كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتاوى الرحمة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وأن يسددنا في أقوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتلقى اتصالا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا أخي، تفضل.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخنا العزيز بلينا أحمد من تونس، عندي ثلاث أسئلة بنسألهم.
تفضل يا أخ أحمد.
فيما يخص السؤال الأول، فيما يخص شراء الذهب بالتقسيط حتى ولو كان أن سعره يكون يعني سعره أصلي ما في زيادة. والسؤال الثاني على النباتات الاصطناعية، يعني زور اصطناعية، نباتات اصطناعية في المنزل والصور المناظر الطبيعية. بالنسبة للسؤال الثالث على فتح مشروع يخص كان تجهيزات الأفراح، يعني كل ما تساوي أفراح سواء كان للبنات أو للأولاد، يعني للبنات أو للرجال، التأجير بس ما محل تأجير بساتين أفراح وبدلات عند أفراح عند حلال أو يجوز أو لا يجوز، بس جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. تابع معي يا أخ أحمد. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وإياك.
أنا عندي سؤال بس بعد حضرتك، لو زوجي إن شاء الله هيحج عن مامته، ومامته دي متوفية وهو حج قبل كده، ممكن أعرف يعني تبقى نيته إيه؟ دعاءه يبقى إيه؟ يعني قول اللهم يعني حج عن مين؟ الدعاء هيبقى إيه؟ النية هتبقى إيه؟ وجزاك الله خير.
طيب تابعي معي بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالين. لو سمحت عايزه اعرف حكم لو انا مصاحبه واحده من الانصار.
واحده منين؟
من المسيحه
النصارى.
سمعنا حضرتك.
ايوه نعم.
عايزه حكم ان انا مصاحبه يعني وصديقتي بنخرج مع بعض كده، هي بتزورني انا بزورها، وعايزه اعرف حكم اللي بتصبغ شعرها بالاسمر.
بالاسود.
ايوه.
طيب طيب، تابعي معنا بركة.
سمعنا حضرتك؟
أيوة نعم، تابعي معنا.
ماشي، شكرا.
طيب، هناك بعض الأسئلة كانت معنا من الحلقة الماضية، نجيب عما تيسر منها بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نجيب عن هذه الأسئلة إن يسر الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ معلوم أن الأضحية إنما تذبح في عيد الأضحى بعد صلاة الإمام، إذا صلى الإمام فإن الأضاحي تذبح، فزمنها هو يوم عيد الأضحى. وعلى من نوى الأضحية وأعدها ونوى أن يضحي في عامه، إذا دخل هلال ذي الحجة فإنه يمتنع عن أخذ شيء من شعره ومن ظفره وغير ذلك، حتى إذا كان يوم العيد يوم عيد الأضحى وصلى إمامه في بلدته فإنه يذهب ليذبح أضحيته. وأما العقيقة فمعلوم أنها دم أيضا يراق ويذبح بسبب حصول نعمة، وهي نعمة الولد، فإذا رزق الإنسان ولدا أو رزق بنتا فإنه يشرع له شكرا لله سبحانه وتعالى أن يذبح عقيقة، عن الولد يذبح شاتين وعن البنت يذبح شاتا. إذن هذه سببها، وهي العقيقة، سببها رزق الله تبارك وتعالى للإنسان بولد، وهذه سببها أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح دم يوم العيد ليشابه حجاج بيت الله الحرام وليسن أيضا سنة إبراهيم عليه السلام. فإذا هذه لها سبب وهذه لها سبب، والعلماء نصوا إذا اختلف السبب في العبادتين فإن إحداهما لا يدخل في الأخرى، هذا على وجه العموم. بأن هذه العبادة إذا كان لها سبب وهذه العبادة لها سبب فإن هذه العبادة لا تدخل في هذه العبادة طالما أن لكل عبادة سببا خاصا بها. فمثلا من كان عليه سنة الظهر وفاتته وعنده مثلا سنة المغرب فهل ينوي بركعتين سنة الظهر وسنة المغرب؟ قال العلماء لا، هذه سنة خاصة وهي سنة الظهر وهذه سنة خاصة وهي سنة المغرب فلا تتداخل العبادتان. المهم هذه قاعدة لها أمثلة عديدة ولها أطراف متنوعة. فالذي يظهر لنا أن من نوى الأضحية وكان لديه عقيقة فإن الأضحية لا تجزئ عن العقيقة ولا العقيقة تجزئ عن الأضحية، فمن أراد أن يضحي فبأضحية خاصة، ومن أراد أن يعق فأيضا بذبيحة خاصة. وهنا ننبه إلى مسألة أيضا يكثر السؤال عنها من بعض إخواننا وأخواتنا، وهي أنه هل يجوز في العقيقة في الذبيحة الوحيدة كالبقرة مثلا أو كالبعير مثلا أن يجمع الإنسان بين أكثر من عقيقة؟ يعني مثلا أنا عندي ولدان وعندي بنت لم أضحي عن واحد منهم، فهل البقرة تجزئ عن الولدين وعن البنت كما أن البقرة في الأضحية تجزئ عن السبعة؟ فالبقرة في الأضحية والبعير في الأضحية يجزئ عن سبعة، وفي الهدي كذلك يجزئ عن سبعة كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانوا يذبحون البعير عن السبعة. فهل يا ترى في الأضحية يجزئ فيها أن نجمع بين عدد من الأولاد في العقيقة الوحيدة؟ هذا في العقيقة، في العقيقة الوحيدة في الذبيحة الوحيدة كالبعير كالبقرة. الجواب عن هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن العقيقة لا تجزئ البقرة فيها ولا البعير فيها عن أكثر من واحد، فإذا كان الإنسان فيذبح عن فتاة عن بنت عن جارية فإنه يذبح البقرة، فالبقرة عن واحد يقول طب هذه بقرة لحمها كثير مع أن عليها شاه فوشاة قليلة وهذه السبع وهذه البقرة قد تأتي بشياه عديدة، نقول المعتبر في العقيقة هو أن الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذبح، فالمراد هو النفس التي تذبح. فإذا رزقك الله نفسا ولدا أو بنتا فلينظر إلى ما يقابلها من النفوس التي تذبح، ولا عبرة بكثرة اللحم أو غلاء الثمن من عدمه، فالعبرة بما يذبح. فإذا رزقني الله سبحانه وتعالى ولدا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء لهذا الولد أن أذبح نفسين شاتين، وإذا كان الله سبحانه وتعالى رزقني بنتا فجعل الله سبحانه وتعالى فداء ذلك أن أذبح نفسا. فالمعتبر هنا عدد الإيه؟ عدد الأنفس التي تذبح. ولهذا لو جئت أنا ببقرة فهي عن فتاة وعن جارية، ولو أردت أن أذبح عن ولد أذبح بقرتين أذبح بعيرين، مع أن السنة أن نذبح عن الولد شاتين وأن نذبح عن الفتاة شاتا، لكن يجزئ عن ذلك أن يذبح بقرة بدلا من الشاة أو أن يذبح بقرتين بدلا من الشاتين. يبقى إذن الذي نرى أنه لا يجتمع في العقيقة أكثر من ولد وأكثر من مولود، فلكل مولود ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأضحية فنعم، فقد جاء في السنة أن الأضحية يجزئ فيها البعير عن سبعة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ هشام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول بعمرك يا شيخ هشام.
الله يبارك فيك.
والعافية.
أهلا وسهلا.
وجميع قناة الرحمة ومشايخها.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عليك يا شيخ، أدي سؤال واحد محيرني وماذا أقدر يعني، وأرجو أن تجاوبني عليه رجاء وجاء يعني.
تفضل يا أخي.
أنا ساكن بالعراق، وبالعراق ما أقدر أدي صلاة الفرض الواجبة علينا كمسلمين بالجامع، لأنه قد أتعرض يعني يعني تعرف الظروف بالعراق الموجودة حاليا، فما أقدر يعني أدي الصلاة. فهل أنا آثم؟ أنا مذنب؟
يعني تصلي؟
هل واجب علي أن أخرج من بلدي أم أبقى وأنا يعني رب أسرة وعندي عائلة وإمكانيتي أنه أنا موظف ما أقدر يعني ما عندي صنعة مثلا أقدر أعيش بها خارج العراق؟
يعني أنت تقول بأنك
وما أتحمل
يعني أنت لا تستطيع نعم. الذهاب إلى المسجد؟
نعم ما أقدر الذهاب مو بإرادتي وإنما يعني خوفا على نفسي أنه أخاف أتعرض للقتل.
طيب طيب حاضر يا أخي تابع معنا بارك الله فيك. نعم يقول سائل بأنه صاحب وكالة يعني خضروات وكذا يقول ويأتيني رجل يريد مالا لينفق على زرعه وثمره وأعطي هذا المال بدون فوائد وبدون أرباح على أن يأتي ببضاعته إلي لأبيعها له ثم أخذ ثمن هذا البيع أو مقابل هذا البيع. طيب نأخذ هذا اتصال من العراق حتى لا نطيل على أخينا أو أختنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا أخي.
تفضل. يا شيخ أنا منذ 3 سنين تبت لرب العالمين.
نعم.
والسنين اللي فاتتني ما صليتها شلون أقدر أقضيها لو قيام ليل شلون يعني؟
أنت تبت الله من 3 سنين؟
نعم. نعم يا شيخ.
وأنت عندك كم سنة؟
أنا عندي 26 سنة.
طيب تابع معي يا أخي بارك الله فيك.
يا شيخ بالله عليك سؤال.
اتفضل.
بالله عليك يا شيخ رايد رقم تليفونك. احنا أهل السنة بالعراق يعني حيل متأذين يا شيخ وعندي شغلات بدي أسألك فيها فما أقدر أحذف قدام المشاهدين.
طيب
رايد أسألك فيها تليفونك يا شيخ بالله عليك.
بوسع إن شاء الله.
وإحنا أهل السنة متأذين بالله عليك يا شيخ محاربين من كل الطوائف. إحنا أهل السنة بالعراق محاربين يا شيخ.
نسأل الله نفرج لكم. طب إخوانا بالاستديو يعطون أخانا رقم الهاتف إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب فهذا الرجل صاحب الوكالة يسأل هذا السؤال يقول بأن عنده وكالة لبيع الخضروات والفواكه وغير ذلك فيأتيه رجل يقول أعطني مالا لأزرع ولأنفق على زرعي ثم بعد ذلك في نهاية الموسم آتي بهذا الزرع عندك لتقوم ببيعه ثم بعد ذلك تأخذ ثمنا على بيعه وهذا الرجل لا يتقاضى فائدة ولا يتقاضى زيادة صاحب الوكالة هذا لا يأخذ مالا زائدا عن المال الذي أقرضه لأخيه المزارع لكنه اشترط عليه ولو كان هذا الشرط عرفيا أو عرفا اشترط عليه أن يأتي بهذه الخضروات وبهذه الأشياء ليبيعها له ثم يأخذ ثمنا أو أجرا على بيعها له منه ويأخذ كذلك من المشتري أجرا على ذلك أو من أحدهما فما حكم ذلك؟ نقول حكم ذلك أن هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن هذا الرجل صاحب الوكالة قد أقرض أخانا المزارع أقرضه هذا القرض بفائدة وإن لم تكن مالا هذه الفائدة هو أنه يستفيد أن يبيع له من عنده وهذا شرط والقرض كما يبينه أهل العلم بأن القرض عقد إرفاق وإحسان ومعنى عقد إرفاق وإحسان يعني أنه يتنافى معه كل شرط يمكن أن ينتفع من وراء المقترض فيه بشيء وهذا القرض جر نفعا نعم هو ما جر نفعا ماديا معلوما من مثلا 100 بمئة وعشرة أو بمئة وعشرين لكنه جر نفعا آخر وهو أن هذا التسويق لهذه البضاعة ولهذه الثمار ولهذه الحبوب إنما تكون من عنده وهذا نفع لكن إن أراد أن يقرضه القرض الحسن أن يقرضه القرض الحسن مثلا أن يعطيه ليمشي زراعته ولينفق على زراعته، ولم يشترط عليه شيئا ولم يلومه أبدا ولا غير ذلك، ثم جاء له بهذا الحب أو بهذا الزرع، فالذي نرى إذا لم يقع عن التحايل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أن يشترط ذلك عليه أو أن يجري عرف يلزم بذلك فهذا لا يجوز. فهناك فرق بين القرض وبين ما يكون ربا. أما القرض فإنما هو عقد إرفاق وإحسان للمقترض، ومن الإحسان ومن الإرفاق ألا أشدد عليه ولا أشترط عليه أن يعطيني مثلا كذا أو في زمن كذا أو كذا إلى آخره. أما إذا اشترطت عليه البيع من قبلي فحينئذ يكون هذا نفعا، وهذا النفع لا يجوز. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وليس شرطا في النفع أن يكون نفعا ماديا. مثل مثلا ما أنا لو أقرضت صنيعي معينا، ورجل مثلا كهربائي أو رجل مثلا يعني صنيعي سيارات ميكانيكي، أقرضته قرضا ثم كلما تعطلت سيارتي ذهبت إليه قلت أصلح هذه السيارة، وأنا أعلم أنه سيستحي أن يأخذ مني شيئا وأنا أعلم ذلك، فيكون هذا أيضا سبيلا إلى الانتفاع ولو لم أشترط عليه في هذا القرض أن يرده بزيادة. فليلحظ هذا الأمر جيدا، فليست المسألة أن يكون النفع من القرض نفعا ماديا معلوما 10 ب11 أو 10 ب12 أو 10 ب15، وإنما قد يكون النفع من وجه آخر كصاحب الوكالة هذا الذي يشترط إما لفظا وإما يعني عرفا أن الذي سيبيع إنما يبيع عن طريقه. ولهذا لو نسأل صاحب الوكالة، طيب أنا رجل مثلا ما عندي زرع أقرضني، يقول ما عندي شيء، أنا أريد 10,000، يقول أنا ما عندي شيء، طيب لماذا أعطى هذا ولم يعطني؟ إذا كان غرضه من وراء القرض غرضا حسنا، الغرض أنه هو أن يستفيد من هذا، وهذا هو النفع. طيب أخونا من تونس يقول ما حكم البيع بالتقسيط بدون زيادة؟ طيب نجيب عن هذا بعد تلقى الاتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
ما حكم أن أدرس في الجامعة بسلة داخلي؟
نعم أعيدي،
يعني أقيم في الجامعة أثناء الدراسة وأجر البيت في العطل.
أعيد السؤال.
ما حكم أن أقيم في الجامعة أثناء الدراسة وأرجع للبيت في العطل؟
طيب نعم، في سؤال آخر؟
لا يا شيخ.
طيب تابعي معنا. نعم، فهذا أخونا يسأل عن حكم البيع بالتقسيط بدون زيادة، يعني أن يقسط الثمن على المشتري بدون زيادة. نقول البيع بالتقسيط صحيح جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن ما صورة البيع الجائز بالتقسيط؟ ما صورة البيع الجائز بالتقسيط؟ احنا عندنا البيع بالتقسيط هذا عنوان عام، لكن لابد أن تفصل الصور تحته، لابد أن تفصل الصور تحته، لأن البيع بالتقسيط له صور متعددة. لكن البيع إلى أجل في الجملة على أقساط في الجملة مباح في الشريعة وجائز في الشريعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، سواء كان من بيع من شراء من أي شيء، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد جاء في الصحيحين من حديث بريرة أن بريرة رضي الله عنها قد أعتقها أو قد ساومها أهلها على أن يعتقوها مقابل 9 أواق أو 9 أواق تسدد كل سنة أوقية، تسدد كل سنة أوقية. وقالت عائشة رضي الله عنها لها إن شئت عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي الحديث. فالبيع بالتقسيط له صور متعددة، من الصور الجائزة أن أذهب إلى المشتري إلى البائع وأريد شراء سيارة أو أريد شراء ثلاجة، فأقول هذه الثلاجة أريدها تقسيطا، أريدها بالأجل، فما ثمنها؟ يقول ثمن هذه الثلاجة 3,000، أو ثمن هذه السيارة مثلا 100,000، أعطيك إياها على 10 أقساط، فأعطي الثمن 100,000 على 10 أقساط، يعني كل شهر قسط وهو 10,000. هذه الصورة جائزة ما فيها إشكال. طيب لو قال لي هذه السيارة نقدا 70,000 وتقسيطا 100,000، قلت له أشتريها بالتقسيط ب100,000 على 10 أشهر، فهل تغيرت الصورة هنا؟ هل البيع هنا يكون جائزا أم ممنوعا؟ الجواب هو جائز على الصحيح من قولي أهل العلم. لعل قائلا يقول أليس هذا بيعتين في بيعة؟ أنه قال هذه نقدا 70 وبالتقسيط 100، أليس هذا بيعتين في بيعة؟ نقول هذا من البائع بيع أم عرض؟ هذا البائع لما قال هذه 70 نقدا وب100 تقسيطا، هذا من البائع، هذا اللفظ من البائع، أهو بيع أم هو عرض؟ الجواب هو عرض، إنما هذا عرض، السعر هنا نقدا والسعر هنا تقسيطا ولم يبع. فأنا إذا أردت أن أشتري اشتريت النقد أو اشتريت بالتقسيط، فإذا اشتريت نقدا ووقعت على سلعتي بالنقد أو دفعت الثمن وأخذت السلعة، أنا أخذت بيعتين أم أخذت بيعة؟ أو الذي تم هو بيعة أو بيعتان؟ الجواب الذي تم هو بيعة واحدة. وعليه فإننا نقول إن هذا يعد عرضا ولا يعد بيعا، فلا حرج أن يعرض يقول هذه 70 نقدا وهذه 100 تقسيطا، لا حرج في ذلك. فإن قال طالب علم طب والله لكن أنا قرأت في كتب الفقهاء بأن هذا يدخل في البيعتين في ربع في بيعة وهذا لا يجوز، فمن قال بعتك هذه 10 مثلا صحيحة وب15 مثلا مكسرة أو كذا، فإن هذا ينهى عنه. نقول نعم هذا ينهى عنه، لكن كيف فسر العلماء هذه الصورة؟ فسر العلماء هذه الصورة بأن هذا إذا عرض البائع قال والله هذه بنقدا 70 وتقسيطا 100، ثم لم يقع حسم لهذه البيعة أو لهذه البيعة وأخذت أنا السلعة ومشيت، فإذا أخذت السلعة ومشيت من غير حسم لهذه المعاملة أو لهذه المعاملة، هل أنا أخذت نقدا أم أخذت تقسيطا؟ فحينئذ يكون هذا ممنوعا، لأنه سيفضي إلى الخلاف وسيفضي إلى الشقاق. أما أن يقول هذه نقدا 70 وهذه تقسيطا 100 ثم اخترت أنا إما النقد وإما التقسيط، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فهذه الصورة جائزة والتي قبلها صورة أيضا جائزة. طيب من الصور الممنوعة في التقسيط ما انتشر الآن، أن تذهب أنت إلى معرض سيارات فتقول أريد سيارة، فيقول لك مثلا معك مقدمة، تقول والله معي 30,000، يقول هذه السيارة 80,000، فإذا أعطيتني 30 بقي كم؟ بقي 50,000، يقول هذه 50,000 الجنيه بجنيه ونصف أو الجنيه باثنين، وبالتالي المبلغ المتبقي عليك اللي هو 50,000 سيصبح 75,000، وهذا هو الممنوع، لأن الزيادة إنما أتت على المال ولم تأتي على السلعة. طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي محمد.
معك محمد علي من السعودية.
مرحبا أخي محمد، تفضل.
يا مرحبا عم الشيخ، ربنا يبارك لنا فيكم.
آمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على هيئتي. هذا الحديث صحيح؟
خلق آدم إيه؟
على هيئتي.
هيئته؟
على حياتي.
هيئة من؟
على هيئة آدم يعني كما خلق. هذا حديث عن النبي عليه السلام.
على هيئة ربنا؟
لا على يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على هيئته. الهيئة هنا عيدة على آدم عليه السلام.
خلق آدم على صورته.
رأيته في المنام سيدنا آدم وقبلت يده وجبينه. وكان جبينه مغروزا فيه زي دبوس كده زي إبرة خيط.
ليه؟
فهذا ما رأيت.
وبعدين؟
بس يعني هذا المنام يعني جزاك الله خير.
طيب يا سيدي تابع معي أخ محمد، تابع معي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت، حكم تارك الصلاة في حاجات يعني دي عقوبة ليه ان هو ملهوش نصيب من دعاء الصالحين، فلو انا هدعي لتارك الصلاة بالهداية هل الدعوة دي مش هتستجاب لي؟ ملهوش نصيب منها لو انا هدعي له بالهداية او هدعي له ان ربنا يجعل يصلي وهو ما بيصليش خالص؟
طيب
فهل دي يعني مش هيكون له نصيب منها وكده؟
حاضر حاضر، تابعي معي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. طب اتصال من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا شيخ بس أكل سؤال.
تفضلي
يا شيخ. يعني في ورع جاب تمه 9 شهور.
نعم.
أو يعني ويعني ما داخل بطن يعني يصير له هذه عقيقة ولا؟
طيب هو نزل عند كم شهر؟
يعني بس ما توبطنها هو 9 شهور.
طيب طيب
يا سمعت.
طيب نعم. طيب تابعي معنا. طب معنا اتصال من الإسماعيلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل عن حرمانية شيء أو مش حرام. يعني واحدة طلقت من جوزها، من زوجها طلقت 3 مرات وثلاث طلقات وتزوجت من أخوه، فهل فيها حرمانية أو حاجة؟
طيب طب معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت والله حضرتك، زوجي بيشتغل في التجارة بس هو اساسا ما عندوش محل. فاحيانا بياخد الزبون معاه المحل ويشتري له الحاجه. ففي ناس قالوا ديت بيبقى فيها معامله ربويه. طب احنا دلوقتي احنا عرفنا لو فعلا لو هو حرام والحاجات اللي احنا مثلا ماشيين فيها دلوقتي ولينا علينا لينا اقساط دلوقتي عند الناس، ارجع في البيع ولا اكمل ولا ايه النظام؟
طيب طيب تابعي معي.
جزاك الله خير.
وياك. نعم. يقول أخونا السائل: ما حكم الزهور الصناعية في المسجد في المنزل والمناظر الطبيعية؟ يعني وضع زهور صناعية ومناظر طبيعية في البيت، هل يجوز هذا أم هذا من التزوير؟ الجواب: لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الزهور الصناعية، الورود الصناعية، كل هذا معلوم أنها صناعية وليس فيها مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى، ممنوعة، لأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تصوير ذوات الأرواح سواء على هيئة تماثيل أو كان تصويرا باليد أو غير ذلك. أما مسألة الظهور الطبيعية والمناظر الطبيعية فلا شيء فيها، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس بما لا روح فيه من الشجر وغير ذلك. واحد يضع لوحة شجر، واحد يضع لوحة شمس وقمر، لوحة بحر، لوحة طبيعة، كل هذا لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أما الممنوع ما كان فيه روح، واحد يحط تمثال، بنى فيلا جديدة ووضع تمثالا قائما عند مدخل الفيلا، هذا لا يجوز ولا ينبغي. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. طيب يقول أخونا السائل أيضا بأنه يفتح مشروعا أو هو فاتح مشروعا يجهز فيه يعني الشباب والفتيات في الأفراح أو كذا. المهم قال: وعنده محل بيع الفساتين، فساتين الأفراح، فهل يجوز بيع هذه الفساتين أم لا؟ نقول أما الفستان في ذاته، فستان الفرح في ذاته إذا لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو العاهرات أو غير ذلك فلا حرج إن شاء الله، فهو مباح. والمرأة في ليلة عرسها يستحب لها ويشرع لها أن تتجمل لزوجها بالزينة المناسبة وأن تتهيأ له. وقد جاء في الصحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها يوم بناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها أدخلتها أمها على نسوة من الأنصار فأصلحنها، فلا بأس بهذا. فأن تلبس فستانا للفرح يوم العرس فلا حرج ولا بأس في ذلك، ما لم يكن هذا الفستان فيه مشابهة للكافرات أو العاهرات أو غير ذلك من الفجرات. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا لبسته هل يجوز أن تظهر به أمام الأجانب من الرجال؟ أما أمام الزوج الحمد لله المرأة تظهر بأي شيء أمام الزوج، وأما أمام النساء فطالما أنه ليس فيه فتنة ولا إظهار العورات فلا حرج أيضا. أما أمام الرجال الأجانب فهل يشرع المرأة أن تظهر بفستان الفرح أمام الأجانب كما نرى الآن؟ هذه حفلات متعددة واحتفالات كثيرة جدا يحصل فيها، ونرى بأعيننا أن العروس تجلس في أبهى حلتها وفي أجمل زينتها أمام الرجال الأجانب وينظر إليها الأجانب، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تظهر بهذه الزينة أمام الأجانب. قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني حاجة. فالعلاقة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تبنى على الضوابط الشرعية، فلا ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة تنظر نظرة شهوة إلى الرجل، ولا تظهر المرأة شيئا من مفاتنها أمام الرجال كما نرى الآن. وللأسف الشديد نرى الآن الزوج يأتي بزوجته في أبهى حلة ثم يظهرها عرضا للرجال ويقول هؤلاء أصدقائي، هؤلاء أصحابي، هذا يوم فرح، هذا يوم يعني لا حرج فيه، ودعونا مشايخ من هذا الكلام في هذا اليوم. نقول يا أخي هذا يوم عبودية، والرب سبحانه وتعالى والشرع لم يمنعك أن تفرح، ولكن الفرح المشروع يفرح الإنسان الفرح المشروع، لكن أن يفرح الإنسان بالمعاصي، أن يفرح الإنسان بالمخالفات لا. فهذا اليوم يوم الفرح، يوم عبودية، وأنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى بهذا الفرح، بالفرح في هذا اليوم، لأن الله أحل لي، لأن الله أباح لي، لأن الله يسر لي هذه النعمة، وقد حرمها كثير من الشباب إلى غير ذلك. وعليه أخي فنقول أما في ذاته فلا بأس، وأما فيما يستعمل في المحرم أو المباح فهذه مسألة أخرى. وعليه فالذي ذكره العلماء بأن المباح إذا كان سيستعمل في المحرم فإنه يمنع بيعه وشراؤه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ومنع بيع السلاح في وقت الفتنة، مع أن بيع العنب مباح جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع العنب لمن يتخذه خمرا. وعليه فإننا نقول هذه المرأة التي جاءتك إذا كانت ستلبسه كما نرى الآن تظهر به مفاتنها أمام الرجال فلا يجوز لك بيعه لها، أما إذا كانت امرأة محجبة متجلببة فلا بأس ببيع هذا الفستان لها. إذن هو في أصله مباح لكن على حسب استعماله، فإن كان سيستعمل وتيقنت من استعماله أو غلب على ظنك استعماله في المحرم فلا، وإن كان سيستعمل في الجائز والمشروع فنعم. أختنا تسأل تقول بأن زوجها سيحج عن أمها فأي نية سينويها هذا الرجل؟ نقول الحج عن الغير لا بأس به، الحج عن الغير لا بأس به، لكن بشروط. انتبهوا معي يا إخواني، نحن نريد في كل يعني جواب لنا أن نقعد قدر الإمكان بحيث يصلح الجواب على أسئلة متعددة. نقول الحج عن الغير لابد جائز لكن لابد أن يكون بشروط له شروط. أولا أن يكون حج الإنسان عن نفسه. هل أنا حججت عن نفسي؟ نعم، يبقى إذن أحج عن غير. ثانيا أن يكون المحجوج عنه مسلما. إنما نحج مثلا عن أب كافر أو عن أم كافرة لا، لا يجوز. فلابد أن يكون الحج واقعا عن إيه؟ عن مسلم. الأمر الثالث أن يكون هذا المحجوج عنه قد مات، مات. الأمر الرابع أن يكون لو كان حيا، يعني فرضنا أن ما يمت، أن لو كان حيا أن يمنعه عن الوصول إلى البيت عجز بدني لا مالي. ننتبه لهذه النقطة. رجل حي، أبي حي، أمي حي، ولكن أمي أو أبي يعجزان بدنيا عن الذهاب إلى مكة، فحينئذ يجوز أن أحج عنهما. طيب أنا أعمل في السعودية وأبي هنا رجل فقير لكنه صحيح ولا يستطيع الذهاب إلى مكة لأداء الحج لعجزه المالي وليس لعجزه البدني، فهل يجوز أنا كولد وأنا في السعودية أن أحج عنه؟ الجواب لا يجوز. يبقى إذن الإنابة للحي تكون في من عجز إيه؟ في من عجز بدنيا لا من عجز ماليا، فإن العاجز عجزا ماديا يوشك أن يفرج الله سبحانه وتعالى وأن يرزقه الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يجب عليه الحج. أما العاجز بدني فقد دل الدليل على صحة الحج عنه، لما جاء في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الأبي غير القادر قدرة بدنية إلى أن يذهب، من أن يذهب إلى مكة أن يحج عنه ولده أو من يريد. طيب تسأل أختنا تقول ما حكم أن أصادق امرأة غير مسلمة، أن أصادقها فأذهب معها وأتي معها وكذا وهي غير مسلمة، فما حكم ذلك وزيارتها وغير ذلك؟ نقول أما ننتبه إلى هذا الجواب يا أخوان، أما المعاملة مع غير المسلمين فهي معاملة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا كان هؤلاء الذين يساكنوننا من غير المسلمين لا نرى منهم أذى ولا شيء ولا بيننا وبينهم تعديات، فالواجب علينا أن نعاملهم بالمعروف. أنا لي جار نصراني أو لي جار يهودي أو جار غير مسلم فليس له مني إلا كل الخير، لا أؤذيه بشيء ولا أتعدى عليه. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يساكن هؤلاء، ساكنهم في المدينة، ساكنهم صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما تعدى على أحد منهم صلى الله عليه وسلم ولا ظلم أحدا منهم صلى الله عليه وسلم، بل حكم فيهم بحكم الله عز وجل. فإن كان هؤلاء محاربين لنا وأشهروا السيوف فحينئذ يجوز أن نواجههم بمثل ما اعتدوا علينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود من المدينة. لكن إذا كانوا يساكنوننا وليس بيننا وبينهم شيء فإننا نحافظ عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. أنا لا أقول هذا الكلام من باب المجاملة وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فمن ظلم معاهدا ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هكذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لي أن أقتل غير المسلمين في بلادي أبدا. فمن كان يساكنني أو من دخل إلى بلادي بإذن من الحاكم أو بإذن من السلطان فلا يجوز لي أن أتعدى عليه ولا يجوز لي أن أعامله المعاملة السيئة ما لم يبدر منه شيء. هذا هو الواجب علينا، وهذه سماحة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، بل إن الإسلام لا يعرض على هؤلاء جميعا إن غزاهم الإسلام أو الجزية ويبقى على دينه أو القتال، هذا إذا طلب هؤلاء في أرضهم. فإذا كانوا يساكنوننا ويعاشروننا ويعاملوننا فليس بيننا وبينهم، طالما أنه ليس هناك المعروف بيننا فليس بيننا وبينهم إلا أن نعاملهم المعاملة الحسنة، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه المعاملة في الظاهر، انتبهوا معي، هذا الذي قلته إنما هي معاملة الظاهر. أما مودة القلب والحب القلبي والمحبة القلبية والولاء القلبي فلا يجوز أن يكون لغير المسلمين. فالمودة والولاء والمحبة إنما تكون المسلمين، إنما ما ذكرناه إنما هو في المعاملة والمساكنة والمؤاكلة والمشاربة وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد دعته امرأة على شاة وأكل منها صلى الله عليه وسلم شيء مسموما، وقد أهدى له كما جاء عند البخاري أهدى له يهودي شيئا وقبله صلى الله عليه وسلم طعاما وقبله صلى الله عليه وسلم. وعليه فنقول: يا أختي بارك الله فيك، إن كانت هذه زميلة لك في عملك فلا بأس بالمعروف، لكن أما أن تذهبي معها وأن تعودي وأن تزوري ويتزورك فنرى أن ذلك لا يكون، لكن لا تظلميها ولا تعتدي عليها ولا تعامليها بقسوة وغير ذلك، لكن اجعل مصاحبتك وزيارتك لأختك المسلمة. وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب إلا مؤمنا. طيب، تقول أختنا: ما حكم الصبغ بالسواد؟ ما حكم الصبغ بالسواد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم ويترجح عندنا عدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في والدي أبي بكر رضي الله عنه، قال: جنبوه بالسواد، جنبوه السواد، جنبوه السواد. فصبغ الشعر سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ، لكن يصبغ الإنسان بغير السواد، يصبغ بالبني، يصبغ بالحناء، يصبغ بالكتم، لا بأس بهذا. أما السواد فيجتنب على الصحيح، وإلا بعض أهل العلم يرى الجواز، لكن الصحيح عندنا أنه لا يجوز ذلك. أخونا في العراق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن يزيل همهم، يقول: هل يجوز لي أن أمكث في البيت وأن أصلي في البيت إذا كنت خائفا من العدو في ذهابي إلى المسجد؟ نقول: يا أخي بارك الله فيك، أما الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة فهو واجب على الرجال، الرجل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الوارد في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزب من حطب إلى بيوت أقوام لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا لا يكون في سنة وإنما يكون في واجب. فالصحيح أن الصلاة، صلاة الجماعة، واجبة على الرجال واجبا عينيا، لكن إذا كان الإنسان يخشى ضررا، يخشى ضررا من عدو له، أو يخشى ضررا من ظالم، أو يخشى ضررا من حيوان مفترس، فله الرخصة في التخلف عن ذلك. ولهذا نحن نقول: أنت أدرى بحالك، إن كنت تخشى خوفا وضررا فلك أن تصلي في بيتك إن شاء الله. يقول أخونا السائل أنه كان عنده ذنوب وكذا، وأنه تاب من منذ 3 سنين لله سبحانه وتعالى، والآن الحمد لله ويحافظ على الصلاة. يقول أخونا: فما حكم ما مضى من عمري وأنا لا أصلي؟ ونجيب عن ذلك باختصار بأنه عليك أن تكثر من النوافل، عليك أن تكثر من النوافل. وجماهير أهل العلم يرون أنك تقدم مضى، لكن الصواب أن من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنها لا تقبل منه، لأن هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فعليك الاستغفار إلى الله وعليك الإكثار من النوافل. أختنا بتسأل بأنها تذهب للدراسة في الجامعة، وهناك تمكث في مبيت خاص زي يعني بيت الطالبات، ثم تعود في آخر الأسبوع، فهل هذا يجوز لها أم لا؟ الجواب إذا كان هذا المسكن مأمونا، وإذا كنت تخرجين مع محرم إلى الجامعة، إذا كان بينك وبين الجامعة مسافة قصر، إذا كنت تخرجين إلى الجامعة بمحرم وتعودين بمحرم وتسكنين هناك في أمان فلا حرج إن شاء الله. يقول أخونا بأنه رأى آدم عليه السلام في رؤية ورأوا على صورة معينة، ويقول خلق الله، يقول النبي خلق الله آدم على هيئته. طبعا الحديث ليس هكذا، وإنما الحديث خلق الله عز وجل آدم على صورته. على كل هذا شيء، الكلام في الحديث شيء، والكلام في الرؤية شيء. وأخونا يسأل عن الرؤية، ونقول يعني ما رأيته الله أعلم به، ولا تعلق على ذلك أحكاما، فالله أعلم به. نستطيع أن نجزم في النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن من رآه على صفته الوريدة في كتب السنة فقد رآه، أما أن ترى بقى آدم ولا ترى إدريسا ولا ترى نوحا فهذا وشأنك، هذا أمر آخر. تقول أختنا رجل أو امرأة تركت الصلاة، فهل يجوز لي تركة للصلاة، فهل يجوز لي أن أدعو لها بالهداية أو أن أدعو له بالهداية؟ نقول أحبتي ترك الصلاة أمر عظيم، وخطورة ترك الصلاة خطورة عظيمة جدا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها كثيرا. نعم يوصي بها كثيرا، ومن أجل ذلك لم يترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر حتى المنافقون، ما كانوا يتركون الصلاة وإنما كانوا يقومون للصلاة كسالى، ولهذا أرادوا أن يبتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله ائذن لنا في مسجد نبنيه عندنا لأنه يشق علينا الإتيان، حتى يهربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المسلمون خلفه وفي عهده، سواء كانوا من المنافقين أو من المؤمنين الصادقين، فلا ينبغي أن يكون في مجتمع المسلمين رجل لا يصلي أو امرأة لا تصلي. ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن من ترك الصلاة فإنه يدعى إلى أدائها، فإن أبى أداء الصلاة قتل. هذا لم يختلف في أهل العلم، إنما الخلاف هل هو كافر أم لا، لكن لم يختلف أهل العلم. انتبهوا معي، انتبهوا معا، لأن أحيانا حينما نذكر الخلاف في ترك الصلاة يميهون عند الناس شوي. نقول لم يختلف أهل العلم في أن تارك الصلاة يدعى إليها، يدعوه الإمام يدعوه الحاكم إليها، فإن أبى إلا الترك فإنه يقتل، فإنه يقتل. لكن مسألة الدعاء مسألة أخرى، هل يجوز لنا أن ندعو لهؤلاء بالهداية؟ أجيبك يا أختي بسؤال، هل يمنع أن أدعو للمشركين أصلا بالهداية، للكافرين أصلا بالهداية؟ ما في بأس أن أدعو لهم، اللهم اهدي فلانا من المشركين، اللهم اهدي فلانا من تارك الصلاة، لا إشكالا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة بابا في صحيحه، باب الدعاء للمشركين، وبوب بابا آخر باب الدعاء على المشركين، فجمع العلماء بين البابين بأن الدعاء لمن يطمع في إسلامه من المشركين يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، وأما الدعاء على المشركين فحين يشتد بأسهم كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يا أختاه. فلا حرج ولا بأس أبدا بالدعاء لمن ترك الصلاة أن يهديه الله سبحانه وتعالى، الدعاء لمن ترك الصلاة أن يهديه الله، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه بدعوتك. تقول أختنا من السعودية، هل يعق عن الولد الذي مات في بطن أمه؟ إحنا بنقول الآن في بدء الحلقة قلنا إن العقيقة إن الإنسان بيشكر ربه سبحانه وتعالى على رزقه بالولد فيذبح. طيب إذا مات الولد في بطن أمه في الشهر التاسع أو في الشهر الثامن، هل يعق عنه أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من منع نظرا إلى أنه لم يرزق الإنسان بنعمة، ومنهم من جوز وقال بأن السنة إنما تقول لمن نفخ فيه الروح حتى ولو نزل ميتا فإنه يعق عنه، وهذا الذي يترجح عندنا، لأن النعمة ليست بولادته فقط، فقد تكون النعمة في هذا، فقد يكون هذا الولد مثلا شقيا وكان الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى مثلا بولد صالح وسبق في علم الله عز وجل مثلا هذا مثلا، قدر الله هذا مثلا، أو أن الله سبحانه وتعالى سيقدر للإنسان حمد الله على هذه المصيبة فيخلف الله عليه مكان هذا الولد بعشرة من الولد، قد يكون هذا. فالنعم ليست في الولادة فقط، بل النعم لا تعد ولا تحصى، وهذا باب عظيم جدا. وعليه فنقول لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى بإقامة العقيقة عن الولد ولو نزل ميتا. أختنا تقول بأن زوجها طلقها ثلاثا وبت طلاقها، وبالتالي لا يجوز أن تبقى معه، فقالت تزوجت بأخيه من بعده، فهل في هذا بأس؟ نقول يا أختي إذا كان زواجك من هذا الإنسان بعد انقضاء عدتك فأي حرج في ذلك؟ تزوجت أخاه، تزوجت ابن عمه، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، طالما أنه زواج على السنة، وطالما أنه زواج مشروع وتوافرت فيه أركان وشروطه، فلا حرج بإذن الله أن تتزوجي أخاه أو غير أخيه. كما أنك لو مت ومرت العدة تزوج أختك، ما في إشكال إن شاء الله. أختنا تسأل تقول بأن زوجها يعمل في التجارة ولكن ليس عنده محل، وهذه المسألة كثرت الآن، أنا مثلا ليس عندي محل وأنا صاحب مال، فيأتيني مثلا رجل يريد سيارة أو يريد ثلاجة، فأذهب فأشتري هذه الثلاجة له وأعطيها إياه، هل هذا ممنوع أم مشروع؟ الجواب هنا يحتاج لتفصيل، ولهذا أختم بهذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى. انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي، مسائل المعاملات بالذات تحتاج إلى تفنيد صورها، لأن المسائل قد تتشابه، لهذا تحتاج إلى تفنيد الصور حتى لا نحلل حرام، لا نحل حراما أو نحرم حلالا، فإن هذا من الخطورة بمكان. نقول هذا الرجل لا يلزم في التاجر أن يكون عنده محل، ما يلزم، رجل عنده محل، رجل عنده مفرش في الشارع، رجل يبيع كذا بكذا، ما في إشكال أبدا أبدا، لكن نقول إيه الصورة التي يجوز أن يبيع بها هذا الأخ أو هذا الرجل؟ نقول أنا مثلا الآن صاحب المال، فيأتينا رجل يقول يا أخي أنا أريد سيارة، أقول إن شاء الله ما في إشكال، أنا ما عندي سيارات، أقول لو وهذه السيارة التي تحتاجها ما نوعها وما صفتها؟ إيه المواصفات؟ يقول الله أنا أريد سيارة كيت وكيت 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 وكيت، مواصفتها بالضبط والموديل وكل شيء، أقول له خلاص إن شاء الله تعال لي غدا بإذن الله أو بعد أسبوع ستجد السيارة. فيأتيني بعد أسبوع وجد السيارة، نتكلم في السعر والثمن ويعطيني الثمن وأعطيه السيارة. هذه الصورة هل فيها بأس؟ الجواب ليس فيها بأس. ألا أمال إيه اللي فيه بأس وفي حرج؟ الذي فيه حرج هو أكثر الصور التي تحصل الآن، وهي أن الرجل يأتيني يريد يقول يا أخي أنا أريد سيارة، أقول ما عندي مانع، يقول هذه السيارة مثلا تويوتا مثلا 2009 أو 2008، أقول ما في حرج إن شاء الله، هذه السيارة سألت عن ثمنها قال آي نعم هي في معرض كذا ب120 ألفا، أقول طيب ب120 ألفا أنا سآتي بهذه السيارة وسأعطيها لك ب150 ألفا، ب150 ألفا، يقول خلاص أنا ما عندي مانع، نقول طيب تعالى اكتب الأوراق، كتبنا الأوراق، أخذنا الإصالات، إصالات الأمانة، الشيكات، كل شيء، كل هذا وأنا ما امتلكت السيارة ولا ذهبت، أخلص الأوراق وأخذ مقدم السعر أو ما أخذ، المهم انتهى البيع بهذه الصفة، ثم أذهب فأشتري السيارة وأعطيها له، هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز. وما السبب؟ أن هذا باع ما لا يملك، ما لا يملك. هل أنا امتلكت السيارة؟ أنا ما امتلكت السيارة حتى أبيعها، ولكن أذهب أحضر السيارة وأمتلكها وأحضرها ثم بعد ذلك أبيعها، هذه هي الصورة الجائزة. أما الصورة التي تحصل من إخواننا هؤلاء فهذا لا يجوز. بهذا نكون قد أجبنا على جميع الأسئلة في هذه الحلقة بفضل الله، وما فاتنا من الأسئلة في الدرس الماضي سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين المخلصين، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار.